السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، انتهينا من الكلام على أحكام السحور وبيان فضله، والبخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل أبو عبد الله له ترتيب في كتابه الجامع الصحيح عجيب، حيث أنه بعد أن تكلم عن السحور لم يتكلم على الإفطار كما فعل بعضهم، وإنما تكلم عن الأحكام التي يحتاجها الصائم بعد أن يشرع في الصوم، ثم بعد ذلك تكلم عن الإفطار وعن أحكامه. وصلنا إلى الباب 21، قال: باب إذا نوى بالنهار صوما. يعني هل يصح مطلقا أو لا؟ وهذا الباب في الكلام على النية، أحكام نية الصيام. ومن المعلوم أن الصوم عبادة، والعبادة من أركانها النية، نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فهي التي تبين نوع العمل. عندنا صوم فرض، إما أن يكون صيام رمضان، أو عندنا صيام النذر، أو صيام الكفارة لمن تعينت في حقه. ما الذي يميز بين هذه الأنواع؟ النية. والنوع الثاني صوم النفل، والنفل ينقسم إلى قسمين: نفل مقيد ونفل مطلق. والذي يميز بين أنواع النفل وأفراده هي النية، وهي يسمى نية المعمول، نية العمل. وأما نية المعمول له وهي المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا الباب على نية العمل، متى ينوي مريد الصيام. فقال: باب إذا نوى بالنهار صوما. قال: وقالت أم الدرداء، وكان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. ولو تلاحظون في الأبواب السابقة وفي هذا الباب، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر باب الترجمة أو عنوان الباب، وعنوان الباب يدل على فقه البخاري رحمه الله تعالى، ثم يذكر دليل هذا الفقه إما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسندا كان أو معلقا، أو بشيء من آيات الله البينات في القرآن الكريم، أو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وهنا استدل على قوله باب إذا نوى بالنهار صوما بفعل الصحابة. قال: وقالت أم الدرداء، وكان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا.
وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. وهذا من المعلقات، وقد ساقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم، فدل على صحة هذه الآثار. وحديث أم الدرداء وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدون أحيانا ضحى فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذن أنا صائم. وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: أنا صائم. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس، هذا فيه دليل على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم، فإنه قد جاء في رواية يحيى قال لرجل من أسلم: أذن في قومك. وجاء عند أحمد وغيره قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من أسلم فقال: مر قومك أن يصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذا فيه دليل على أن صيام يوم عاشوراء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كان مفروضا ثم نسخ بعد ذلك وصار الفرض في صيام رمضان. استدل أهل العلم بهذه الآثار الواردة أولا عن الصحابة رضوان الله عليهم عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين على أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، وتأول بعضهم أن قول الصحابي هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل، يعني كان ناوي الصيام من الليل ثم ذهب إلى عمله ثم بدا له أن يفطر، فجاءهم من البيت قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: ما دام ما عندكم شيء سأكمل صومي. قال النووي: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد لا دلالة فيه. ولذلك الصحيح الذي يظهر والله أعلم صحة صوم النفل إن نواه من النهار بشرط أن لا يفعل قبله مفطرا من المفطرات أو مفسدا من مفسدات الصوم. وبعض أهل العلم حمله على الصوم المطلق، النفل المطلق، بمعنى قمت مثلا في يوم من الأيام، في يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أي يوم من أيام الأسبوع، ولم آكل شيئا إلى قبيل الظهر، ثم بدأ لي أن أصوم ما دام وصل الأمر للظهر وأنا لم آكل شيئا ولم أفعل شيئا من مفسدات الصوم، فسأتم الصوم إلى المغيب إلى مغيب الشمس، فهل له ذلك؟ الصحيح أن له ذلك. ثم اختلف أهل العلم هل نيته من أول اليوم أم أنه من نية من وقت النوى؟ وقد قال بعضهم أن نيته من أول الصوم لأن اليوم لا يتجزأ. فقولك أنا سأصوم هذا اليوم أي من أوله إلى آخره ولا يتجزأ هذا اليوم. وقال بعضهم لا، إنما نيته من يوم النوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأول النهار إلى أن نواه كان خاليا من النية، والنية جزء من العمل وشرط من شرائطه. لكن من حيث الصحة يصح ذلك. وأما الحديث الذي ذكره سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل، هذا في الفرض وفي الواجب. على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم من أن صوم يوم عاشوراء كان مفروضا في أول الأمر. قال ابن حجر: واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصيام لمن لم ينوه من الليل سواء كان رمضان أو غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل. وهذا وجه الاستدلال من الحديث أن النية لا تشترط من الليل سواء كان في الفرض أو في النفل. وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن الصيام صيام عاشوراء كان واجبا، وقال ابن حجر ويترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن واجبا، وعلى تقدير أنه كان فرضا فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه. وعلى تقدير أن حكمه باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء، فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت كما يؤمر من قدم من سفر في رمضان نهارا، وما وكما يؤمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال، وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، بل ورد ذلك صريحا في حديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. ولكن هذا الحديث ضعيف. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: منكر بهذا التمام. والصحيح أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا. وهنا مسألة لابد أن نفرق فيها، وهو أن حكم صيام يوم عاشوراء كفرض قد نسخ، لكن الأحكام المترتبة على الفرضية لم تنسخ. بمعنى نسخ حكم فرضية صيام يوم عاشوراء فلم يصبح فرضا وإنما مستحبا، لكن هنا مسألة وهي من علم بحكم وجوب الصوم عليه في النهار هل يلزمه الإتمام أم لا؟ لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء، لأن ما أكل الناس قبل العلم معفو عنه لأنه صدر عن جهل، ولو علموا بدخول الشهر ما أكلوا، فإذا علموا في أثناء النهار لزمهم الإمساك ولم يلزمهم القضاء. وقال بعض أهل العلم يلزمهم الإمساك والقضاء، وقيل لا يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. طبعا اليوم قد الواحد ما يتصور هذه المسألة، لكن يمكن في زمن من الأزمان أن تحصل، أو حتى في هذا الزمان رجل نام في ليلة 30 من شعبان وما كان عنده أحد يوقظه، وما استيقظ إلا بعد الفجر. وقد أعلن أن يوم غد هو الأول من رمضان وقد رؤي الهلال، فقام بعد الفجر وذهب للمسجد ولم ينوي الصوم. فبعد الصلاة قال له أخوه: مبارك عليك الشهر. قال: أعلن؟ قال: نعم. طيب الآن هل ينوي من وقته؟ الجواب نعم. هل يقضي؟ الصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، والله أعلم. يقول ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب الصيام، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله قوي جدا لأنه متمشي عن القواعد، وهذا الحديث يشهد له أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم بأن يمسكوا ولم يذكر قضاء. فإن قال قائل إن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب وما قبل ذلك ليس بواجب، فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهار وإسلام الكافر في أثناء النهار، فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. قلنا هذا حق، لكن أي فرق بين إيجاب الشرع لهذا اليوم من حيث الدليل وبين إيجاب الشرع لهذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر ويثبت به الشهر؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا فرق، لأن الكل قد انتفى وجوبه في أول اليوم فلا قضاء. يقول الشيخ: لكن أرى أن الاحتياط القضاء هو يوم لا يضر، يقضي الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول الشهر فيه إلا في أثنائه، فإن كان هو الواجب عليه فقد قضى واجبه، وإن لم يكن الواجب عليه فهو تطوع، فالحمد لله. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا منقول من مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. لكن الجمهور اشترطوا للنية في الصوم أن تكون من الليل في الأيام المعتادة، واستدلوا بما روى أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والحديث صحيح، فدل على أن الصوم يلزم منه أن تكون النية قبل الفجر، والنية محلها القلب، وتحصل بإرادة الصوم من اليوم التالي، وتحصل بالسحور وبإرادة السحور وبحديث النفس عن الرغبة في الصيام من الغد. وهل للصوم نية واحدة يكفيه الصائم نية واحدة، أم يلزمه أن ينوي لكل يوم أو لكل يوم من ليلته؟ أقول: لعل الصحيح والله أعلم أن النية مستمرة من أول الشهر ما لم يقطعها قاطع، فإن قطعت احتاج إلى أن يستحضر النية من جديد، وقد تقطع بسفر فأفطر فيه، أو مرض أفطر فيه، أو لحيض ونفاس فأفطرت المرأة ثم أرادت أن تستمر في الصوم، فكان عليها أن تنوي من الليل. قال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور، وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر. وهذا هذه بعض الأحكام المتعلقة بالنية في هذا الباب. لذلك على مريد الصيام أن يستحضر نية الصوم من الليل قبل أن يدركه الفجر. الباب 22 قال: باب الصائم يصبح جنبا. وذكر فيه حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ عن المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. قال البخاري: والأول أسند. قوله: باب الصائم أو باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا، وهل يفرق بين العامد والناس أو بين الفرض والتطوع. وهذا الحديث له قصة. ذكرها الإمام مسلم في الصحيح، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرنا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه. القصص هنا بمعنى التحديث، وليس ما يفعله القصاص في مثل زماننا وغيره. يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فلا يصوم، وإنما يقضي ذلكم اليوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، فقال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة: أهما قالتا لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك ذا الفضل بن عباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. نرجع إلى الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة. يقول أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان. مروان من هو؟ مروان بن الحكم، مروان بن الحكم. فأخبروه أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه، وذلك لأن مروان أرسله إلى عائشة وأم سلمة كما جاء في الموطأ وهو عند مسلم كما ذكرنا منذ قليل: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. ثم ساق القصة. فقالتا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية مالك كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. قال القرطبي في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز. الفائدة الثانية أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. ولكن الصحيح أن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يحتلم هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية في شيء من المنام. وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر، فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. ولذلك ذكرت الأمر تصريحا فقالت كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة. تفزعن بها أبا هريرة أي الفزع من التخويف، لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتواه. ومروان يومئذ على المدينة أي أمير من جهة معاوية. فكره ذلك عبد الرحمن، لكن قدر له قدر أن يجتمع بذي الحليفة، وكان لأبي هريرة هناك أرض، فقال إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، وهذا فيه السمع والطاعة لولي الأمر. فذكر قول عائشة وأم سلمة، وكذلك فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وفي ذلك تراجع الصحابي الجليل رضي الله عنه ورجوعه عن فتواه. فروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له. وبقي على مقالة أبي هريرة بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. قال ابن دقيق العيد صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، والله تعالى أعلم. ومن الأدلة التي يستدل بها على أن من أدركه الفجر وهو جنب ثم اغتسل بعد أذان الفجر أن صومه صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم. إلى متى؟ إلى أذان الفجر، يعني حق للرجل أن يجامع أهله إلى أن يؤذن الفجر. طيب أذن الفجر وتوقف عن الجماع أو انتهى من الجماع، فيلزم ذلك أن يصبح فاعل ذلك جنبا ولا يفسد صومه، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. يقول ابن عثيمين رحمه الله فقوله باشرهن إلى الفجر معناه جواز الإصباح جنبا، لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل، وهذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنبا وهو كذلك. كذلك جاءت أحاديث أخرى ووقائع أخرى تدل على جواز هذا الأمر. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فهذا يدل على أن من أصبح جنبا من جماع ونحوه وأذن عليه الفجر وهو مريد للصوم صح صومه ولا شيء عليه. وفي معنى الجنب الحائض والنفساء، إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، في معنى الجنب الحائض والنفساء، إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي مذهب العلماء كافة صحة صومها. فالمرأة إذا صابتها طهرت من النفاس أو طهرت من الحيض ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وهي كانت مريدة للصوم فصومها صحيح ولا شيء عليها. نكتفي بذلك ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على أحكام الصيام في دروس مقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وإدراكه وأدائه على الوجه الذي تحب وترضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.